إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رعاكم الله نواصل حديثنا حول قصة الحديبية وكنا قد انتهينا إلى خبر نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند حفيرة قليلة الماء وما وقع عندها من معجزة تكثير الماء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه واليوم إن شاء الله تعالى نذكر خبر بيعة الرضوان وملابساتها وما تم فيها والسياق الذي سنذكره إن شاء الله تعالى لم يرد في السياق الذي نعتمده كأصل الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الشروط وإنما ذكره بعض أهل المغازي والسير وعنهم نقل الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد وقد جاء بعضه في الصحيحين من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وذلك أنه لما وقع ما وقع من تكثير الماء أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش حتى يعلمهم بنيته وقصده من الخروج فقد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال ولا لحرب، وإنما خرج ناسكا معتمرا. وعرفنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فأحب صلى الله عليه وسلم أن يعلم قومه بهذا عن طريق إرسال واحد من أصحابه إليهم، فبعث أولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، إنه ليس لي أحد بمكة من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. ما أراد رضي الله عنه أن يتصدر لهذا الأمر، لأنه لم يكن له بمكة من العشيرة من يحوطه ويحميه ويغضب له إذا أوذي، فأراد أن يبعث مكانه رجلا تتوافر فيه هذه الأشياء، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذه العبارة فيها فائدة تتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي مسألة تولية الأصلح. فقد يكون عندنا شخصان يفضل أحدهما الآخر، ولكن يكون المفضول مناسبا لمقام لا يناسب الفاضل. فعمر بن الخطاب أفضل من عثمان بن عفان رضي الله عنهما باتفاق أهل السنة والجماعة، ولكن في ذلك المقام الخاص كان الأمر مناسبا للمفضول الذي هو عثمان رضي الله عنه، ولا يلزم من ذلك تنقص للفاضل ولا حط من شأنه، ولا يلزم منه أيضا أن المفضول خير منه مطلقا، وإنما نتكلم على مقام خاص. فمسألة تولية الأصلح من المسائل المهمة في الدين، وهي تنبني على معرفة الأصلح في المقامات المعينة وإن كان مفضولا بالنسبة لغيره. فهذه فائدة عظيمة نستنبطها من هذه القصة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه وأمره أن يخبر قريشا أنه لم يخرج لقتال، وإنما خرج معتمرا، وأمره كذلك أن يدعوهم إلى الإسلام انتهازا لهذه الفرصة. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيعها، وما أراد إلا أن يستغلها لأجل مواصلة الدعوة إلى الحق والدين، مع أنه صلى الله عليه وسلم دعا قومه مرارا وبلغ في ذلك معهم شأنا، ولكنه لم ييأس صلوات الله وسلامه عليه، وما أراد أن يضيع هذه الفرصة من غير دعوة. فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وأمره كذلك أن يأتي رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات، وهم المستضعفون والمستضعفات بمكة، أمره أن يأتيهم فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإسلام. فكانت هذه مقدمة من النبي صلى الله عليه وسلم وإرهاصا بالفتح الذي كان صلح الحديبية مقدمة له. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى مر بقريش فقالوا له أين تريد؟ فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إليكم حتى أدعوكم إلى الإسلام وحتى أخبركم أننا جئنا عمارا ولم نجئ لقتال أحد. ولم يقل لهم أمرني أن آتي رجالا ونساء فأخبرهم بكذا، فكان هذا من حكمته وحسن تعامله رضي الله عنه، وهذا أيضا من السياسة الشرعية التي تتبع في مثل هذا المقام. فلما أعلمهم عثمان رضي الله عنه بهذا، ولما كان له عند القوم منعة ومكانة، قالوا له قد سمعنا ما تريد فانفذ إلى حاجتك، فأجاروه ومكنوه من حاجته، فتغيب عندهم. فلما طالت غيبته قال المسلمون لقد خلص عثمان قبلنا حتى طاف بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون، أي ما ينبغي له أن يصنع هذا، ما ينبغي له أن يترك أصحابه وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم محصورين بالحديبية عن دخول البيت ثم ينتهز هو الفرصة حتى يطوف به. فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعه وقد خلص قبلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك ظني به ألا يطوف بالبيت إلا ونحن معه. وقد حصل ذلك كما سنعرف إن شاء الله. ثم ظهر أمر الصلح بعد ذلك بين المسلمين والمشركين حتى اختلط بعضهم ببعض، فرمى أحد الفريقين رجلا آخر فقتله، فتعارك الفريقان ونشبت بينهما فتنة وتراموا بالنبل والحجارة، وأشيع أن عثمان رضي الله عنه ما تغيب بمكة حتى قتل. فلما وقع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يبايعوه، وجلس تحت الشجرة فثاب إليه الناس وبايعوه جميعا على الموت، أو كما صح في بعض الروايات على ألا يفروا ولا تنافي بين الأمرين. فهذه بيعة الرضوان التي نتكلم عليها. وفي أثناء البيعة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، أي إن له نصيبا في هذه البيعة وإن لم يكن موجودا فيها. هذه هي البيعة التي تمت من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت أو على عدم الفرار في سبيل الله جل وعلا، وما كانوا خارجين لشيء من ذلك، وما كانوا خارجين لقتال ولا لحرب، ولكن مع تغير الظروف وانتشار هذه الشائعة وقع ما وقع من البيعة. ولما كانت هذه البيعة معبرة عن قوة يقين وصدق عقيدة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، كان لها ولأصحابها شأن عظيم في الإسلام. فنوه الله عز وجل بذلك في كتابه فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ونوه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كما في صحيح مسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. وصار معروفا في معتقد أهل السنة في سياق تفضيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يذكرون أصحاب بيعة الشجرة فيعدونهم من فضلاء الصحابة والمسلمين. فهذه البيعة لها شأن عظيم ولأصحابها مكانة كبيرة في الدين. وقد وقع في خلال ذلك بعض الأشياء التي تتعلق بالفتنة التي وقعت بين المسلمين والمشركين. فأخرج مسلم في صحيحه في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الطويل أنهم لما وقعت واقعة الحديبية وظهر ما ظهر من أمر الصلح اضطجع سلمة رضي الله عنه في ظل شجرة، قال: فأتاني أربعة من المشركين فاضطجعوا قريبا مني وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى. مع أن أمثال هؤلاء لا يصبر عنهم ولا يتركون على حالتهم هذه، ولكنه تعظيم العهد، تعظيم العهد الذي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نجئ بالطبع إلى كتاب سهيل بن عمرو، هذا شأن آخر، ولكن نتكلم على بداية الصلح الذي وقع حينئذ. قال: فبينما أنا كذلك إذ صرخ صارخ: يا للمهاجرين، قتل فلان. قال: فقمت إليهم، أي إلى المشركين الأربعة، وكانوا قد علقوا أسلحتهم، فأخذتها حتى جعلتها ضغثا في يدي، أي حزمة واحدة في يدي، وقلت لهم: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يفعل أحدكم شيئا إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: فسقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى عمي عامر، هو عامر بن الأكوع رضي الله عنه، واستشهد بعد ذلك في خيبر. قال: وأتى عمي عامر برجل من المشركين في 70، أتى بهم أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، أي يكن لهم بدء الفجور ومنتهاه. فهم الذين بدأوا بالغدر، وهم الذين بدأوا بالخيانة، ومع ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ذلك شيئا، حقنا للدماء ورعاية لحق الصلة والقرابة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل في حرب في تلك اللحظة، وما كان ناويا لشيء من هذا، وإنما أراد أمرا هو أعظم. وفي هذا أنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهناك روايات أخرى في سبب نزول هذه الآيات تراجع في مظانها. ولنعد مرة أخرى إلى شأن الحديبية، فإن الأمر مع كونه يمثل موقفا عظيما من مواقف الإسلام، إلا أن له صلة عقدية مهمة. فالبيعة تمت تحت شجرة، فصار لهذه الشجرة نوع مكانة عند الناس. ومع ذلك جاء في بعض الأخبار عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في الصحيحين، أن مكان هذه الشجرة قد عمي على طائفة منهم فلم يعرفها. جاء ذلك من حديث ابن عمر، ومن حديث المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب رضي الله عن الجميع. جاء في حديثهما أن مكان الشجرة عمي على الناس فلم يعرفه أحد. قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه: وكان ذلك منة من الله، أي لئلا يعتقد في هذه الشجرة أنه قد صار لها قوة أو نفع وضر، أو صار لها مكانة خاصة في الإسلام، فعم الله عز وجل مكانها عن طائفة من الناس فما عرفه أحد. وإن كان بعض الصحابة الآخرين قد عرف، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه بعث أناسا فقطعوا الشجرة من بعد ذلك لما بلغه أن أناسا يأتونها فيصلون عندها، فسد رضي الله عنه هذه الزريعة وقطع هذه العقيدة الباطلة وبعث من يقطع هذه الشجرة لئلا يعتقد فيها الناس ويتبركوا بها، فيصير هذا شيئا قادحا في التوحيد. فالحديبية عندما نتكلم عليها لا نتكلم عليها من منظور قصصي أو وعظي أو حتى من منظور يمثل عهدا وقع في الإسلام، وإنما كان في تلك الواقعة مسائل عقدية مهمة، فوقع فيها ما ذكرت لكم من شأن الشجرة، ووقع فيها أيضا ما حدث من شأن النوء لما مطر الصحابة، فقال بعضهم مطرنا بنوء كذا وكذا، وقال بعضهم مطرنا بفضل الله ورحمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه مسألة عقدية أخرى تتعلق بإسناد الأحداث إلى مشيئة الله عز وجل من نزول مطر أو غير ذلك. فالشاهد أن وقعة الحديبية وقعة مهمة لا نتكلم فيها من منظور قصصي أو نحوه، وإنما لها صلة وثيقة بالمعتقد. ولك أن تتأمل أيضا أخي في الله في هذه الشائعة التي سارت بين المسلمين، حتى كان من شأنها ما كان من التأهب للحرب والقتال ولم يكن في نية النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فالشائعة شأنها خطير، ولكم أن تلمسوا هذا بأيديكم في واقعنا الآن. فكم من حادثة حدثت مؤخرا وكان سببها شائعة أكذوبة لا أصل لها، فيما يظهر والله تعالى أعلم، إنما نقضي على نحو ما نسمع، فالله أعلم بحقيقة الأمور. فالقوم يقولون هذه شائعات، ما حدث في الكنائس فشائعات، وما حدث من منع المسلمات فشائعات، وما حدث أمام وزارة الداخلية فشائعات، هذا هو ما يقال والله أعلم بحقيقة الأمر. فبناء على أن هذه شائعات لكم أن تتصوروا خطورتها وكيف أنها تؤدي أحيانا إلى سفك الدماء وتضيع الأموال وتؤدي إلى المفاسد الكثيرة في الإسلام وأهله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة وخيمة لمن يصدر الشائعات ويروجها، فثبت عند البخاري في رؤيا من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني رجلان فقال لانطلق انطلق، فذكر قصة طويلة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم على رأسه بكلوب من حديد يشرشر به عينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وشبقه إلى قفاه، يفعل هذا بأحد جانبي وجهه ثم يفعل هذا بالجانب الآخر حتى إذا صح الجانب الأول عاد إليه وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا، فقال له انطلق انطلق. فذكر صلى الله عليه وسلم تأويل ذلك فقال أما الرجل الذي صنع به هذا فهو الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الذي يكذب الكذبة الواحدة تبلغ الآفاق وتنتشر ويبني عليها الناس العمل، وقد تؤدي إلى سفك دماء أو تضييع أموال أو انتهاك أعراض، هذه عقوبته عند الله عز وجل. والكذب عموما وخيم العاقبة سيء المصير، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فما ظنك بكذبة تنتشر وتتوغل بين المسلمين فتثير نفوسهم وتهيج قلوبهم وتدفعهم إلى الشر والفساد؟ فهذا أمر خطير ولا ينبغي لأحد من عباد الله أن ينساق وراءه قط. فهذه شائعة سارت بين المسلمين كادت أن تؤدي إلى حرب لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ساعيا إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الشر والفساد كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تمت البيعة إخوة الإسلام عاد عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فتبين أن الأمر كان شائعا وأنه رضي الله عنه لم يقتل. فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال لهم عثمان: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده، لو مكثت بمكة سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد عرضت علي قريش أن أطوف به فأبيت. فعندئذ قال الناس: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأحسننا ظنا. فظن النبي صلى الله عليه وسلم الخير بصاحبه الجليل وكان ما ظن. ومسألة إحسان الظن بالمسلم من المسائل المهمة ومن الأخلاق الحميدة التي يجب أن تقوم عليها علاقة المسلمين بعضهم ببعض. فلا بد أن يسود بين المسلمين إحسان الظن، ولكن هذه المسألة ليست مطلقة على عواهنها كما يظن كثير من المسلمين، فكثير منهم يحملها ما لا تحتمل ويوردها في غير موردها، وهذا خطأ. فإحسان الظن لا يكون إلا في المواقف المشتبهة المحتملة التي تحتمل خيرا أو شرا، بخلاف المواقف الصريحة في الشر والغلط فإنه لا يحسن فيها الظن. ولا يكون إحسان الظن أيضا إلا في حق شخص نعلم منه الصلاح والاستقامة، أو على الأقل في شخص مستور لا نعلم فيه شرا ولا نعلم فيه قادحا، فهذا هو الذي يحسن به الظن، بخلاف الشخص الذي نعلم عنه الشر ونعلم عنه الانحراف في معتقده أو منهجه أو أخلاقه أو سلوكه، فهذا لا يحسن به الظن. والأصل في ذلك حديث الشبهات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد شرحنا هذا بفضل الله عز وجل وعرفنا أن مواقف التهم لا يحسن فيها الظن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له مقولة عظيمة أخرجها البخاري في صحيحه، يقول فيها: أيها الناس، إنكم كنتم تؤخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، وليس لنا من سريرته شيء. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعثت حتى أنقب عن قلوب الناس. قال رضي الله عنه: ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة. فالعبرة بالظاهر، العبرة بما يظهر من أحوال الناس وأخلاقهم. ففي المواقف التي لا تحتمل إلا الشر والفساد والتهم لا يحسن الظن. وكذلك في الناس الذين نعرف عنهم الفساد ونعرف عنهم الشر ونعرف عنهم الانحراف لا يحسن بهم الظن. فالمسألة فيها تفصيل عباد الله، ليست مطلقة هكذا على عواهنها. فإحسان الظن في غير محله تنطع وتكلف، وإساءة الظن في غير محلها غلو وريبة. والله عز وجل نهى عن الظن، فقال سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم. هذا هو الذي نتكلم فيه، إذا أسيء الظن في غير موطنه هذا هو الإثم الذي ذكره الله عز وجل. فالشاهد أن هذا الموقف يستفاد منه أيضا حسن الظن بالمسلم في الأطر التي ذكرتها. لنعد بعد ذلك مرة أخرى إلى سياق الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الشروط من الصحيح. لما وقع كل هذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد أسلم وقتها، أسلم قبل الفتح وقيل عام الفتح. فأتى ذلكم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في الرواية أيضا: وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة هي الشيء الذي توضع فيه الثياب حتى تحفظ، والمقصود أن خزاعة كانت موطن نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة سره، فهذا أيضا فيه استنصاح الناصح الأمين وإن لم يكن مسلما. فقدم بديل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد مياه الحديبية. كعب بن لؤي وعامر بن لؤي هما اللذان ينتهي إليهما نسب قريش ممن كان بمكة. فقال: تركتهما، يعني تركت من ينتسب إليهما من قريش، وقد نزلوا أعداد مياه الحديبية. فهذا يشعر بأن الحديبية كان فيها ماء كثير، ولهذا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا على تلك البئر ذات الماء القليلة، فسبقه المشركون إلى غيرها. قال بديل: ومعهم العوز المطافيل. العوز جمع عائذ، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل هن الأمهات اللائي معهن أولادهن. والمقصود بذلك أن قريشا لما نزلت، نزلت مع البعير ومع النوق، يريدون بذلك أن يتزودوا وألا يرجعوا حتى يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد بذلك أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم حتى يكون ذلك أدعى لتثبيتهم عند اللقاء. قال بديل: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فخبر بديل هذا يشبه خبر الرجل الخزاعي، الرجل الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول عينا له. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبديل: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم، أي جعلت بينهم وبيني مدة معينة نستريح فيها من القتال ونكف فيها عن الحرب، ويخلوا بيني وبين الناس، أي حتى أدعوهم إلى الله عز وجل وأدعوهم إلى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس سيظهره الله عز وجل، فإن شاءت قريش أن تدخل فيما دخل فيه الناس من الإسلام فلهم ذلك، وإلا أي وإن لم يدخلوا في الإسلام فقد جموا أي استراحوا من الحرب ومشقتها ولأوائها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي صفحة العنق، والمقصود بذلك أنه صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم حتى الموت، فعبر بهذا التعبير كناية عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولينفذن الله أمره، أي مهما يكن من شيء ومهما وقع من شيء فإن الله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. هذا هو العرض الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا على بديل بن ورقاء حتى يبلغه لقريش، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. وكانت هذه بداية المفاوضات فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حتى وقع بعد ذلك كتاب سهيل بن عمرو، وهو ما نتعرض له من بعد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والرشاد في الأمور كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم اكشف عنا الفتن والكربات يا رب العالمين. اللهم سكن ثورة العباد واهدهم لما فيه صلاحهم، واكشف الغمة عنهم وعن سائر المسلمين يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.